بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ووصلنا إلى الذكر قبل الوضوء. وذكر المصنف أن الذكر قبل الوضوء هو أن يقول من أراد أن يتوضأ، أن يقول قبل بداية الوضوء بسم الله. هذا لما ثبت عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث هو الأصل وعمدة من قال أن ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الوضوء هو بسم الله. والعلماء اختلفوا كثيرا في صحة هذا الحديث، ولكن لما ورد عن أكثر من 9 من الصحابة وتقوى بعدة الطرق فهو يرتقي إلى الحسن. وكذلك الفقهاء اختلفوا، هل التسمية في الوضوء شرط لصحة الوضوء أم هي واجبة يأثم من تركها أم هي مستحبة؟ وقول الجمهور كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنها مستحبة، وهنالك قول للإمام أحمد أن التسمية واجبة. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته لم يذكر التسمية في الوضوء، لما علمه الوضوء. وكثير من الصحابة نقلوا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا التسمية، فالظاهر أن التسمية مستحبة. وهنالك قول للإمام أحمد أنها واجبة على من ذكر، من تذكر التسمية قبل الوضوء فهي واجبة عليه، ومن نسي فإنها تسقط عنه. والأفضل لما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، الأفضل أن الإنسان يسمي قبل أن يتوضأ. وصيغة التسمية هي بسم الله. ورد في كتب الفقه صيغ كثيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله وغيره، وهذه لا تصح ولا تستند إلى دليل. ولما ورد في كثير من الأذكار قبل الطعام، قبل لبس الثوب، وقبل الوضوء وغيره، فقط بسم الله. فالدعاء عند الوضوء أن يقول العبد بسم الله، وبسم الله بمعنى أي بسم الله أتوضأ، وهي مقدرة لما بعدها: بسم الله آكل، وبسم الله أتوضأ. وبسم الله فيها دعاء، وفيها استعانة، وفيها توكل على الله سبحانه وتعالى، وطلب العون منه بأن يوفقك لأداء هذه العبادة، لأن الوضوء عبادة، وأداء هذه العبادة يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى. وبسم الله مفرد مضاف، فهي تعم الاستعانة والابتداء بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني تبدأ وضوءك بجميع أسماء الله مستعينا بها. فهذا معنى بسم الله. يشرع للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول قبل الوضوء بسم الله، وإذا ذكر أثناء الوضوء لا بأس بأن يقول بسم الله، وإذا أكمل الوضوء وأتم ولم يذكر فلا شيء عليه. ثم قال: الذكر بعد الفراغ من الوضوء. قبل الوضوء ذكر واحد فقط هو بسم الله لا يزيد عليه، وبعد الانتهاء من الوضوء بعد أن ينتهي ويسبغ الوضوء هنالك عدة أذكار، ذكر منها الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهذا لما ثبت في صحيح مسلم عن عقبة ابن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، وفي رواية فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنالك زيادة ستأتي معنا في الذكر بعد هذا، ولكن ليست في صحيح مسلم، صححها الألباني في صحيح الترغيب، ولكن هنا ما ورد هذا هو الذكر. وتتمة الحديث: من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا هو فضل هذا الذكر وهذا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء. تقول: أشهد، والشهادة هي الإقرار القلبي والنطق اللساني بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما أنه لا معبود إلا الله فإنه لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر العبودية لأن العبودية أعلى المقامات، ولن يصل الإنسان إلى الكمال إلا إذا حقق هذه المرتبة، مرتبة العبودية. لذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، على داود وسليمان وغيرهم، قال: نعم العبد إنه أواب. وكذلك أثنى على نبينا عليه الصلاة والسلام في أعظم الأحوال والمقامات بالعبودية. وكذلك سليمان عليه السلام لما دعا ربه وشكر الله عز وجل على أن فهمه قول تلك النملة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهي أعلى الأمنيات للأنبياء. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت العبودية لأنها من أعلى المقامات ويطمع ويطمح إليها الجميع. قال: من قاله فتحت له أبواب الجنة. وهذا فضل عظيم على كلمات يسيرة. كل ما تتوضأ سواء وضوء فريضة أو وضوء لصلاة النافلة أو تجديد للوضوء وتقول هذا الدعاء ففيه فضل عظيم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وفي هذا الفضل توكيد بأن الجنة سلعة الله الغالية التي لا تنال بالقعود ولا تنال بالأمنيات ولا تنال بالشعارات، بل تنال بالعمل. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لأن الجنة ليست مكانا عاما يدخله من يشاء، فرتب الله سبحانه وتعالى انفتاح أبواب الجنة لعبده الذي يأتي بعبادات تؤهله لدخول الجنة، وليست الجنة لمن يشاء ولمن يريد. فهنا قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذا فضل وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الذكر الثاني من أذكار الانتهاء من الوضوء قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في الترمذي، وصححه الألباني في زيادة الحديث الذي مر ومضى معنا، أنه من توضأ وأسبغ الوضوء، أي أتى بالوضوء الشرعي وأتى بغسل الأعضاء على أتم وجه وأكملها، وهذا هو الإسباغ أي الإحسان والبلوغ إلى أعلى مرتبة ونهاية ما يصل إليه العبد في هذه العبادة وفي هذه الأركان والشروط. من أتى بهذا الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومعنى اللهم اجعلني من التوابين هو دعاء يسأل العبد ربه بعد الانتهاء من الوضوء من هذه العبادة بأن يكون من التوابين وأن يكون من المتطهرين. والله سبحانه وتعالى يحب هذين الصنفين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل إذا أحب صفة أو خصيصة ينبغي للعبد أن يحرص على تحقيقها. ففي هذا الذكر يدعو العبد: اللهم اجعلني من التوابين. والتوابون جمع تواب، والتواب هي صيغة مبالغة من كثرة التوبة، وهي الرجوع بعد المعصية، أي الرجوع عن الذنب إلى الطاعة، وترك المعصية إلى العمل الصالح، وترك الذنب والخطيئة والكبيرة والإثم. التواب هو كثير الرجوع، كلما يذنب يرجع إلى الله، هي من الرجوع ومن الأوبة ومن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة هي طهارة معنوية، والوضوء طهارة حسية، والتوبة هي طهارة الباطن، طهارة الباطن من الآثام ومن الخطايا ومن المحرمات ومن الذنوب ومن المعاصي، هي التوبة. والوضوء هو طهارة حسية من الخبث الحسي ومن النجاسة الحسية، بمعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى طهارة باطنية وخارجية، معنوية وحسية. لذلك جمع وقرن بين هذين الدعائين: اللهم اجعلني من التوابين. وحتى يكون العبد من التوابين ينبغي أن يحقق شروط التوبة، وشروط التوبة هو أن يقلع العبد عن الإثم وعن الذنب والمعصية أولا، ثم يندم على فعل المعصية، ثم يعزم على أن لا يعود إلى المعصية، ثم إذا كان الحق أو الذنب متعلق بحق من حقوق عباد الله الآدميين ينبغي عليه أن يرد هذا الحق حتى تتحقق هذه التوبة. قال: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، أي كثيري الطهارة الحسية وكذلك الطهارة المعنوية. ومناسبة هذا الدعاء مع الذكر الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما كان الوضوء هو طهارة الظاهر من الأدران ومن الأنجاس ومن القاذورات الملموسة الحسية، وكان أعظم طهارة للباطن هي طهارة القلب من الشرك، وطهارة القلب من البدع، وطهارة القلب من النفاق، وطهارة القلب من الانحراف، ناسب أن يكون الدعاء المباشر بعد الوضوء الذي هو طهارة حسية بأن يحرص العبد بل يهتم بالطهارة المعنوية، طهارة القلب والجوارح من الشرك. فلذلك اقترن هذا الدعاء مع الوضوء، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا فيه نفي للشرك من القلب ومن الجوارح. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال اللهم اجعلني من التوابين. بدأ بالطهارة الأعظم، الطهارة المهمة، الطهارة المعنوية، طهارة القلب، ثم انتقل لطهارة البدن والقلب معا، قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم ذكر ذكرا ثالثا هو أن يقول من انتهى من الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لما ثبت عند النسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك من حديث سعد بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم طبع بطابع أو بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الدعاء وهذا الذكر له عدة مواضع، منها كفارة المجلس، ومنها عند الانتهاء من مجلس القرآن، ومنها عند الانتهاء من الصلاة، ومنها عند الانتهاء من مجلس الذكر. وسيأتي معنا هذا الدعاء دعاء عظيم جدا وله فضل كبير. من قال عندما ينتهي من الوضوء مع الدعاء الأول والذكر الأول والذكر الثاني ثم يضاف إليه هذا الذكر، ولو قال أحد هذه الأذكار تارة وغيرها تارة، ولكن الأكمل والأتم والأفضل أن يجمع هذه الأذكار مرة واحدة بعد الانتهاء من الوضوء، أن يقول سبحانك اللهم، سبحانك اللهم أي أسبحك تسبيحا، بمعنى أنزهك تنزيها يا رب، أي أنزهك من الصاحبة ومن الولد ومن الشريك ومن المثيل ومن الند ومن كل نقص وعيب وآفة، هذا معنى سبحانك اللهم. وبحمدك أي أسبحك تسبيحا مقرونا بحمدك، والحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال مع التعظيم والإجلال، هذا هو الحمد، ومر معنا. وهنالك معنى آخر فيه معنى الشكر لله سبحانه وتعالى على أن وفقك لتنزيهه بعد الانتهاء من الوضوء، أي أحمدك يا رب على أن سبحت ونزهت بعد هذا أو بعد هذه العبادة، هذا معنى إضافي، لكن الأصل أن سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبحك تسبيحا، أي أنزهك تنزيها يليق بالله سبحانه وتعالى مقرونا بحمده. ثم قال أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا توكيد للمعنى الذي مر معنا بالطهارة المعنوية، بطهارة القلب من الشرك، قال أشهد أن لا إله إلا أنت، فيه إقرار واعتراف وإذعان بهذه الحقيقة المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد باستمرار. ثم قال أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك أي طلب المغفرة، وطلب المغفرة معناه أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنك الذنب ويزيل أثره ويقيك شره، هذا معنى قول العبد أستغفر الله. والاستغفار هو عبادة، وليس فقط يستوجب على العبد أن يستغفر إذا وقع في الذنب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة، وكان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، لأن الاستغفار مع أنه إقرار بالذنب ودعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنك الضرر والشرور المترتبة على هذا الذنب وأن يمحو عنك هذا الذنب، فإن الاستغفار فيه جبر وفيه نقص للعبادات التي مضت، وكأن الإنسان مهما عمل ومهما حاول وبذل جهدا بأن يأتي بالوضوء على أتم وجه من الإسباغ والإتقان والإحسان والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيبقى مقصرا، فهذا الاستغفار يجبر هذا التقصير، قال أستغفرك وأتوب إليك، أي أقلع من الذنب ومن المعصية ومن الخطيئة إليك يا رب، وذكرنا شروط التوبة. فهذه أذكار بداية الوضوء، أي قبل الوضوء، وأذكار بعد الوضوء. فهذا فيه فضل عظيم، أن هذا الذكر وهذا الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمات تكتب في رق، والرق هو الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، ثم يطبع بطابع، أي يختم على هذه الكتابة بختم لا ينكسر إلى يوم القيامة، أي لا يتخلله المحو ولا يتخلله الاندثار، يبقى هذا الذكر وأجره إلى يوم القيامة، لما فيه من حث ولما فيه من تحفيز للمحافظة على هذا الذكر، لما فيه من أجر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.